يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ارتأيت في هذه الكلمة أن أقرأ عليكم كلاما نفيسا للحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه النافع جامع بيان العلم وفضله، وقد عقد بابا في الآداب التي لا بد من مراعاتها في كلام العلماء بعضهم في بعض، سواء كانوا أقرانا أو اختلفت مراتبهم ومنازلهم وأوطانهم وكذا أزمنتهم. فقال تحت قوله رحمه الله تعالى: باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض. فأسند رحمه الله تعالى عن الزبير ابن العوام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء والأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. قال: البغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين، والذي نفس محمد بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم؟ أفشوا السلام بينكم. والحديث حسن بمتابعاته وشواهده. ثم ذكر من أقوال الصحابة والتابعين ما يؤيد هذا التحاسد الذي يكون، والبغضاء التي تقع. فذكر، وإن كانت الأسانيد لا تصح، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استمعوا علم العلماء ولا تصدقوا بعضهم على بعض، فوالذي نفسي بيده لهم أشد تغايرا من التيوس في زروبها، أي من التيس أو التيوس في مواضع اجتماعهم ومبيتهم، وما يقع بينهم. كذا أسند عن مالك بن دينار ما نحو هذا الأثر. ثم ذكر بسند حسن رحمه الله تعالى عن نفس الحكم، وهو حكم الكلام أو الذي يقع بين العلماء والفضلاء من الكلام، سواء كان الكلام كلام أقران أو من دونهم، لأن بعضهم قد ينظر إلى قاعدة تقديم الجرح مطلقا على التعديل في مثل هذا، فيعملها ولا ينظر إلى ضوابط أخرى. فهو إذن باب في ذكر الآداب مع العلماء ومن هو دونهم. فقال أو أسند رحمه الله تعالى عن أبي حازم رحمه الله تعالى، وهو الإمام القدوة شيخ المدينة سلمة بن دينار المديني، شيخ الإمام مالك والسفيانين والحمادين وكذا الزهري وغيرهم كثير. فقال رحمه الله تعالى: العلماء كانوا فيما مضى من الزمان إذا لقي، وهذا يتكلم عن زمانه، قال العلماء كانوا فيما مضى من الزمان إذا لقي العالم من هو فوقه في العلم كان ذلك يوم غنيمته، أي بأن يجلس إليه ويستفيد منه. قال: وإذا لقي من هو مثله ذاكره، أي مثله في العلم ذاكره واجتمع به لأجل ذكر الفوائد والمذاكرة. قال: وإذا لقي من هو دونه لم يزه عليه، أي لم يتكبر ولم يفتخر بما معه من العلم والمعرفة. قال: حتى كان هذا الزمان، أي في زمن أبي حازم، قال: فصار الرجل يعيب من هو فوقه ابتغاء أن ينقطع منه حتى يرى الناس أنه ليس به حاجة إليه، يعني فيتكلم في صاحبه حتى يقطع الناس عن هذا العالم فلا يرجعون إليه ولا يطلبون العلم عنده. قال: هذا صار دأب كثير من الناس ممن عاصرهم. قال: فيعيب من هو فوقه ابتغاء أن ينقطع منه حتى يرى الناس أنه ليس به حاجة إليه، يعني بإمكانك أن تجتهد وأن تنظر بمفردك وليس لك أن ترجع إليه. قال: ولا يذاكر من هو مثله، ولا يرجع إلى من هو مثله ولا يجلس معه ولا يستفيد بعضهم من بعض. قال: ويزهى على من هو دونه. قال: فهلك الناس. قال: فهلك الناس. يقول الحافظ ابن عبد البر معلقا رحمه الله تعالى: قد غلط فيه كثير، يعني هذا الباب قد غلط فيه كثير من الناس. قال: وظلت فيه نابتة جاهلة، قال: لا تدري ما عليها في ذلك. وهنا رحمه الله تعالى يتكلم عن الأتباع الذين ينصرون هذا وذاك، لهذا قال: وظلت فيه نابتة جاهلة، قال: لا تدري ما عليها في ذلك إذا رأت ذلك أو سمعت بذلك. قال: والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت ثقته وبالعلم عنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة، ببينة قال عادلة. قال: يصح بها جرحته على طريق الشهادات، مثل طلب عدالة الشهود على الوقائع وكما تعلمون أن العدل عند السلف قديما كما وثر عن إبراهيم النخعي وغيره هو كل من لم يظن به ريبة، لم يظن به ريبة ولم تظهر منه ريبة، ولم تظهر منه ريبة، هذا هو العدل. فمن عاند الحق المبين وعاداه وعاد أهله وجاء بما يتهم به فهذا قد حكم على نفسه، وبضدها تتبين الأشياء. يعني بهذا نميز بين العدل وغيره. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك. قال: بما يوجب تصديقه فيما قاله لبراءته من الغل والحسد والعداوة والمنافسة. هنا يتكلم رحمه الله تعالى كيف نعمل إذا وجد من العلماء من تكلم في أخيه وهو معه على نفسي الطريق وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب تصديقه فيما قاله. فقلت أنه هنا لأجل العمل بما قاله يجب أن ينظر في بعض القرائن. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال: بما يوجب تصديقه فيما قاله لبراءته من الغل والحسد والعداوة والمنافسة. يعني لا لأجل المنافسة والعداوة والغضب وحظوظ النفس والحسد وغير ذلك مما يعتري النفوس. قال: وسلامته من ذلك كله، فذلك كله يوجب قبول قوله. يعني إذا سلم من هذه الآفات فحينئذ ننظر في قوله، ننظر في قوله. إذا قال وسلامته من ذلك كله، لأن كلام العالم في غيره من العلماء إذا كان تحت الغضب وغير ذلك من الآفات التي تعتري الإنسان لضعفه فلا ينظر إلى ذلك ولا يلتفت إليه. قال: فذلك كله يوجب قبول قوله من جهة الفقه والنظر، من جهة الفقه والنظر. فتلاحظون أنه رحمه الله تعالى ذكر مسألة من استفاضت عدالته واشتهر بالعلم والصدق والأمانة، هذا لا يلتفت إلى قول من نبذه وتكلم فيه بجارح، فلأن هذه الاستفاضة هي من أعلى طرق إثبات العدالة عند الجمهور، وهي شهرة المرء كما ذكرنا به العدالة والعلم والثقة والصدق والأمانة، فهذه لا تحتاج إلى تزكية المزكين كما قال الخطيب وغيره. ثم واصل الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى معلقا على كلام أبي حازم قال: وأما من لم تثبت إمامته ولا عرفت عدالته ولا صحت لعدم الحفظ والإتقان، قال: ولا صحت روايته، قال: فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه، قال: ويجتهد في قبول ما جاء به على حسب ما يؤدي النظر إليه. فهذا يكفي عند العلماء قول الإمام الواحد فيه إلا أن يخالف، وهذا على الصحيح. فقول الإمام الواحد الثقة في الرجل يكفي، سواء تكلم فيه بجارح أو وثقه وعدله. قال: فإنه ينظر فيه إلى من لم تثبت يعني إمامته ولا عرفت عدالته. قال: فإنه ينظر فيه لما اتفق أهل العلم عليه، ويجتهد في قبول ما جاء به على حسب ما يؤدي النظر إليه. قال: والدليل على أنه لا يقبل في من اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إماما في الدين، هذا الذي استفاضت عدالته وعرف بذلك بين الناس. قال: في من اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إماما في الدين قول أحد من الطاعنين، يعني الدليل على رد من طعن في مثل هؤلاء الأئمة وإن كان إماما وإن كان من كلام إمام. قال: إن السلف رضي الله عنهم قد سبق من بعضهم في بعض كلام كثير، منه في حال الغضب، ومنه ما حمل عليه الحسد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ومالك بن دينار، يعني الآثار التي ذكرت قبل ذلك حين شبه ابن عباس رضي الله عنهما التباغض والتحاسد الذي يكون بين العلماء، شبهه بتباغض والتيوس في الزريبة. قال: كما قال ابن عباس ومالك ابن دينار وأبو حازم، ومنه على جهة التأويل، يعني يكون الكلام على في حال الغضب، ومنه ما يكون الحامل عليه الحسد. قال: ومنه على جهة التأويل مما لا يلزم المقول فيه ما قال القائل فيه، يعني لربما يقول في مسألة بناء على شيء من التأويل وهو إمام. قال: مما لا يلزم المقول فيه ما قال القائل فيه. وقد حمل بعضهم على بعض بالسيف تأويلا واجتهادا. قال: لا يلزم تقليدهم في شيء منه دون برهان وحجة توجبه. قال: هذا لا يوجب التقليد فيه، لا يوجب التقليد في مثل هذا. قال: ونحن نورد في هذا الباب من قول الأئمة الجلة الثقات السادة بعضهم في بعض مما لا يجب أن يلتفت فيهم إليه ولا يعرج عليه، وما يوضح صحة ما ذكرناه، وبالله التوفيق. ثم ذكر بسنده رحمه الله تعالى عن حماد، وهو حماد ابن أبي سليمان الإمام فقيه العراق شيخ أبي حنيفة الأعمش وشعبة وسفيان، قد قال فيه الإمام النسائي: ثقة مرجئ. فذكر عن حماد أنه ذكر أهل الحجاز وهو من أهل العراق، فقال يعني حماد ابن أبي سليمان: قد سألتهم فلم يكن عندهم شيء، يعني سأل أهل الحجاز وعلماء الحجاز، قال: سألتهم فلم يكن عندهم شيء، والله لصبيانكم أعلم منهم، يعني صبيان أهل العراق والكوفة، بل صبيانكم أعلم منهم. وقال أيضا كما أسند ذلك الحافظ رحمه الله تعالى، قال حماد: لقيت عطاء وطاووسا ومجاهدا، فصبيانكم أعلم منهم، بل صبيانكم. قال مغيرة: هذا بغي منه، هذا اعتداء وظلم أن قال ذلك. وقد كان أبو حنيفة الإمام رحمه الله تعالى يقول عن عطاء: ما رأيت أفضل من عطاء ابن أبي رباح، إلا أن شيخه حماد كان يتكلم فيه وينتقص عطاء، وأهل الحجاز وأهل مكة أيضا. وهذه الأسانيد كلها قد أسندها رحمه الله تعالى وهي صحيحة. ثم ذكر أيضا عن الأوزاعي، يعني انظروا كيف كان حماد ينتقص أهل الحجاز ويرفع من صبيان أهل العراق عليهم، مع أنه من علماء العراق ومفتيهم وعالمهم. ثم أسند بعد ذلك عن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، كان يقول: كانوا يستحبون أن يتحدثوا بأحاديث فضائل أهل البيت ليردوا أهل الشام عما كانوا يأخذون فيه. وهذه قاعدة سلفية، والإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، فقال من أنهم كانوا يستحبون أن يحدثوا بأحاديث فضائل أهل البيت ليردوا أهل الشام عما كانوا يأخذون فيه ويتعرضون فيه لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فالقاعدة السلفية أنهم كانوا يقولون رحمه الله تعالى: انشروا السنة تقضي على البدعة، أي في نشركم للسنن يأتي يعني زمن إطفاء هذه البدع التي تظهر. لهذا كانوا يستحبون أن يحدثوا الناس بحديث أهل البيت، يعني يحدثون أهل الشام حتى يكفوا ألسنتهم عما كان يصدر منهم، فلا يطعن إذن في الأوزاعي وهو من أهل الشام، لأن أهل الشام يقعون في أهل البيت أبدا. لهذا ذكر هذا الأثر، هذا الأثر الحافظ بن عبد البر عن الأوزاعي، أن وإن كان إماما لأهل الشام إلا أنه كان يستحب بل ويفعل ذلك حتى يرد أهله وأهل بلده عما كانوا يخوضون فيه أو في انتقاص آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أسند الحافظ أيضا عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى قال: ما رأيت قوما أنقض لعرى الإسلام من أهل مكة. وفي هذا رد على تنقص العلماء بالنظر إلى أوطانهم، كما تسمعون الإنسان يجده يتعصب لبلده فيطعن في بلد آخر أو في علمائها. لهذا كان الزهري بن شهاب يقول: ما رأيت قوما أنقض لعرى الإسلام من أهل مكة. هذه الآثار إنما ذكر الحافظ بن عبد البر رحمة الله عليه في الرد على من ينتقص العلماء بالنظر إلى أوطانهم وبلدانهم، ويقول مثلا: لا تسمع لعلماء بلد كذا، أو أنا لا أخذ العلم إلا عن علماء بلد كذا. والعلم كما تعلمون رحم بين أهله. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: فهذا حماد بن أبي سليمان وهو فقيه الكوفة بعد النخعي القائم بفتواه، قال: وهو معلم أبي حنيفة، وهو الذي قال فيه إبراهيم النخعي حين قيل له: من يسأل بعدك؟ يعني إبراهيم النخعي لما سئل من يسأل بعدك؟ قال حماد، وقعد مقعده بعده. هذا لإثبات أن حماد بن أبي سليمان مع علمه وتقدمه في ذلك وبروزه، قال يقول في عطاء وطاووس ومجاهد وهم عند الجميع أرضى منه، أي فهم أرفع منه منزلة، أرفع منه منزلة، إلا أنه انتقصهم. قال وأعلم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأرضى منه حالا عند الناس وفوقه في كل حال، لأنهم لم ينسب واحد منهم إلى الإرجاء. انظروا إلى هذه المفارقة. قال مع علمه، إلا أن هؤلاء عطاء وطاووس ومجاهد لم يقعوا في شيء من البدع، أما هو فقد وقع في بدعة الإرجاء، فوقع في بدعة الإرجاء. لهذا ميز بين قبول قوله بمثل هذا، فمن وصف بشيء من المخالفة البدعية ونحو ذلك، هذا لا يرقى إلى الطعن في أمثال أئمة أهل السنة. لهذا قال لأنهم لم ينسب واحد منهم إلى الإرجاء، وقد نسب إليه حماد هذا وعيب به، وعنه أخذه أبو حنيفة أي الإرجاء. قال والله أعلم. والقاعدة عندهم أنهم كانوا إذن يردون كلام العالم المتهم بشيء من البدع في علماء السنة. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى وهذا ابن شهاب قد أطلق على أهل مكة في زمانه أنهم ينقضون عرى الإسلام ما استثنى منهم أحدا، وفيهم من جلة العلماء من لا خفاء بجلالته في الدين، وأظن ذلك والله أعلم لما روي عنهم في الصرف ومتعة النساء. في الصرف يعني في ربا الفضل الدينار بالدينارين، وإتيان النساء في غير محل الولد. فلأجل هذه المسائل يعني تكلم ابن شهاب الزهري في أهل مكة، وإن شذوا بها وخالفوا وقد اجتهدوا في ذلك، فقد أثر عن ابن شهاب الزهري أنه قال أنهم قد ناقضوا عرى الإسلام، قد نقضوا عرى الإسلام، لكن كلام ابن شهاب الزهري قد رد، قال وإن وقع منهم مثل أو وقعوا في مثل هذه المسائل، لكن هذه المسائل مردودة عليهم تناقش، ولكن لا يقال في مثل علماء أهل مكة أنهم قد نقضوا عرى الإسلام، قد نقضوا عرى الإسلام. طيب، ثم أسند رحمه الله تعالى عن الأعمش، وهذا فيما كان يقع بين إبراهيم النخعي والشعبي. قال الأعمش كنت عند الشعبي فذكروا إبراهيم، فقال ذاك رجل يختلف إلينا ليلا ويحدث الناس نهارا، يعني يأخذ من العلم ثم يصبح فيحدث بنفسه الناس على أن هذا العلم مما اكتسبه. قال فأتيت إبراهيم فأخبرته، فقال ذاك يحدث عن مسروق، والله ما سمع منه شيئا قط. كان شعبة أمير المؤمنين في الحديث يقول لم يسمع إبراهيم من مسروق شيئا قط، يعني لا إبراهيم ولا يعني الشعبي يعني اتهمه أيضا إبراهيم أنه لم يدعي أنه قد سمع من مسروق ولم يسمع منه. ثم جاء شعبة قال من أن حتى إبراهيم النخعي لم يسمع من مسروق شيئا. فحتى أنه قد ذكر في أثر بعده أن الشعبي رحمه الله تعالى لما ذكر عنده إبراهيم النخعي قال ذاك الأعور. فلما جاء إلى إبراهيم فذكرت هذه العبارة له فقال ذاك الكذاب لم يسمع من مسروق شيئا. وهذا تلاحظون أن الناس قد يخوضون في مثل نقل هذه الأخبار بين أهل العلم وأهل الفضل، بل ولربما يفرحون بذلك ويؤججون الفتن بين الفاضل قاصدين أو جاهلين. لهذا قال وذكر ابن أبي خيثمة هذا الخبر، يعني هذا الذي حدث بين أو كان يحدث بين الشعبي وإبراهيم، قال ذكر ابن أبي خيثمة هذا الخبر عن أبيه قال كان هذا الحديث في كتاب أبي معاوية قال فسألناه عنه. يعني هذه الأخبار التي والوقائع التي كانت بين الشعبي وإبراهيم قال فسألناه عنه فأبى أن يحدثنا به، فأبى أن يحدثهم بمثل هذه الوقائع، أي امتنع من روايته ونشره لذلك. كما كان الإمام أحمد يقول رحمه الله تعالى حين تذكر في مجالسه مسألة شرب النبيذ من أهل الكوفة، فكان الإمام أحمد يكره أن تذكر هذه المسائل في مجالسه، كان يكره ويتحاشاها ولا يريد أن يجيب لأنها من مداخل الشيطان، لأنها تفتح الباب على الطعن في الأئمة وانتقاصهم، ومنهم من لا يفهم ومنهم من يفهم في ممن يحضر المجالس. فكان يكره أن تذكر مثل هذه المسائل التي شذ بها أقوام دون جمهور العلماء ونحو ذلك. وهذا هو السبيل السلفي في ذلك. يقول الحافظ ابن عبد البر معاذ الله أن يكون الشعبي كذابا، بل هو إمام جليل، والنخعي مثله جلالة وعلما ودينا. وأظن الشعبي عوقب بقوله في الحارث الهمداني، وهذا كان يتشيع، قال حدثني الحارث وكان أحد الكاذبين ولم يبن من الحارث كذب، وإنما نقم عليه إفراطه في حب علي رضي الله عنه وتفضيله له على غيره. وهذا التشيع. قال ومنها هنا والله أعلم كذب الشعبي الحارث، لأن الشعبي يذهب إلى تفضيل أبي بكر رضي الله عنه وإلى أنه أول من أسلم وتفضيل عمر رضي الله عنه، يعني كان الشعبي على منهج أهل السنة والجماعة في تفضيل أبي بكر وعمر على علي وتقديمهما عليه رضي الله عنهم جميعا. ثم شرع في ذكر ما وقع أيضا بين الصحابة في ذلك رحمه الله تعالى، فأسند عن طاووس رحمه الله تعالى قال كنت جالسا عند ابن عمر رضي الله عنهما فأتاه رجل فقال إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن الوتر ليس بحتم فخذوا منه أو دعوا، أي تريد أن تصلي الوتر أو أن تترك؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: كذب أبو هريرة رضي الله عنه، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة، عن صلاة الليل، فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح واحدة. قال: وخطأت عائشة رضي الله عنها ابن عمر رضي الله عنهما في عدد عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كم اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وفي أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. قال: وقد ذكرنا ذلك في كتاب التمهيد، وقد كان بين الصحابة أو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلة العلماء عند الغضب كلام هو أكثر من هذا، ولكن أهل العلم والفهم والفقه لا يلتفتون إلى ذلك، لأنهم بشر يغضبون ويرضون، والقول في الرضا غير القول في الغضب. ولقد أحسن القائل: لا تعرف الحكيم إلا ساعة الغضب. قال: ومن أبشع شيء روي في هذا الباب وأشده نوطا وجهلا، ثم ذكر بإسناده، يعني في ذكر أبشع ما ذكر في باب الطعن والتنقص من مراتب العلماء، فذكر عن الضحاك بن مزاحم، وهو صاحب التفسير، وهو أحد أوعية العلم مع ضعفه، فأسند عن ابن شوذب، قال: كان الضحاك بن مزاحم يكره المسك، فقيل له: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتطيبون به، فقال: نحن أعلم منهم. ثم ذكر أيضا عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى، قال: قدم علينا عكرمة فلم يزل يحدثنا حتى صرت بالمربد، ثم قال: أيحسن حسنكم مثل هذا، أي حسن البصري يقصد، يعني في الكلام الذي سمعتموه مني، يريد أن ينتقص من الحسن البصري. يقول الحافظ ابن عبد البر: وقد علم الناس أن الحسن البصري يحسن أشياء لا يحسنها عكرمة، وإن كان عكرمة مقدما عندهم في تفسير القرآن والسير. ثم أسند أيضا إلى سعيد بن جبير أنه قال في العمرة هي واجبة، فقيل له: إن الشعبي يقول ليست بواجبة، فقال: كذب الشعبي، فعينه وذكر اسمه، وأيضا ذكر بإسناده رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت أنه قال: كذب أبو محمد، يعني في وجوب الوتر، وأبو محمد هذا اسمه مسعود ابن أوس الأنصاري بدري، قد ذكرناه في الصحابة ونسبناه. قال: وتكذيب عبادة له من رواية مالك وغيره في قصة الوتر، واستشهد عبادة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على عباده الحديث. ثم أسند أيضا عن أيوب رحمه الله تعالى قال: سأل رجل سعيد بن المسيب عن رجل نذر نذرا لا ينبغي له من المعاصي، يعني نذر أن يعصي الله عز وجل، فأمره أن يوفي بنذره. قال: فسأل الرجل عكرمة فأمره أن يكفر عن يمينه ولا يوفي بنذره. قال: فرجع الرجل إلى سعيد بن المسيب فأخبره بقول عكرمة، فقال ابن المسيب: لا ينتهين عكرمة أو ليوجعن الأمراء ظهره. فرجع الرجل إلى عكرمة فأخبره بكلام ابن المسيب، فقال عكرمة: أما إذ بلغتني فبلغه أما هو فقد ضرب الأمراء ظهره وأوقفوه في تبان من شعر. قال: وسله عن نذرك، أطاعة هو لله أم معصية؟ فإن قال هو طاعة فقد كذب على الله، لأنه لا تكون معصية الله طاعته، وإن كان هو معصية فقد أمرك بمعصية الله. وكذلك يعني لينظر المرء أن الناس يعني كأنهم يهوون ذلك ويحبون الإيقاع بين العلماء، فهذا الرجل ما توقف فصار ينقل الخبر بينهما، ينقل الخبر بينهما. وفي وقتنا كثير مثل هؤلاء ممن ينقل الأخبار بين العلماء والأفاضل. ثم ذكر عن المروزي قال: فلهذا كان بين سعيد بن المسيب وبين عكرمة ما كان حتى قال، يعني ما كان حتى قال فيه ما حكي عنه أنه قال لغلامه: قال: لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس، لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس. قال: وكذلك كان كلام مالك في محمد بن إسحاق صاحب المغازي لشيء بلغه عنه تكلم به في نسبه وعلمه، يعني أن محمد بن إسحاق تكلم في نسب مالك الإمام رحمه الله تعالى وفي علمه، فقد أثر عن عبد الله بن إدريس أنه قال: قدم علينا محمد بن إسحاق فذكرنا له شيئا عن مالك، فقال: هات علم مالك فأنا بيطاره. فلما وصل هذا الكلام إلى الإمام مالك قال: ذاك دجال من الدجاجلة، نحن أخرجناه من المدينة. لهذا قال ابن عبد البر رحمة الله عليه: وربما كان تكذيب مالك لابن إسحاق في تشيعه وما نسب إليه من القول بالقدر، وأما الصدق والحفظ فكان صدوقا حافظا أثنى عليه ابن شهاب ووثقه شعبة والثوري وابن عيينة وجماعة. ثم أسند رحمه الله تعالى عن أحمد بن صالح قال: سألت عبد الله بن وهب عن عبد الله بن زياد عن عبد الله بن زياد ابن سمعان، فقال: ثقة. فقلت: إن مالكا يقول فيه كذاب. فقال: لا يقبل قول بعضهم في بعض، لا يقبل قول بعضهم في بعض، والإسناد حسن إلى عبد الله ابن وهب رحمه الله تعالى الإمام. وكذا أسند عن جبير ابن دينار قال: سمعت يحيى بن أبي كثير قال: لا يزال أهل البصرة بشر ما أبقى الله فيهم قتادة، يعني أهل البصرة لا يزالون في الشر ما فيهم قتادة، أي ما بقي فيهم قتادة. قال: وسمعت قتادة يقول: متى كان العلم في السماكين؟ قال: يعرض بيحيى ابن أبي كثير، وكان أهل بيته سماكين يبيعون السمك. فهذا على وجه التعريض، فكان لربما العالم يعرض بأخيه العالم، فهذا أيضا لا يقبل مما يطوى ولا يروى. لهذا قتادة لما سمع كلام يحيى ابن أبي كثير فقابله بمثل هذا، قال: متى كان العلم في السماكين؟ وكذا أسند الحافظ رحمه الله تعالى عن سلمة ابن سليمان كان يقول: قلت لابن المبارك: وضعت من رأي أبي حنيفة ولم تضع من رأي مالك، أي في كتبك ومصنفاتك. قال: لم أره علما، يعني عن الإمام مالك. قال الحافظ ابن عبد البر: وهذا مما ذكرنا مما لا يسمع من قولهم ولا يلتفت إليه ولا يعرج عليه ولا يعرج عليه. وقال عبد الله بن غانم: قلت لمالك: إنا لم نكن نرى الصفرة ولا الكدرة شيئا، أي في طهرة النساء، ولا نرى ذلك إلا في الدم العبيط. فقال مالك: وهل الصفرة إلا دم؟ ثم قال: إن هذا البلد إنما كان العمل فيه بالنبوة. قال: وإن غيرهم إنما العمل فيهم بأمر الملوك، وهذا كما يقول بعضهم علماء السلطان. فهذا الأثر لما قال مالك أو قوبل بمخالفة فتواه، قال: إنما نحن نقول بأثر النبوة، قال: أما غيرنا فهم يقولون بأمر الملوك وسلاطينهم وحكامهم. قال الحافظ: وهذا من قوله أيضا خلاف ما تقدم. قال: وقد كان أهل العراق يصفون أهل المدينة أن العمل عندهم بأمر الأمراء، مثل هشام بن إسماعيل المخزومي في مدة وغيره، وهذا كله تحامل من بعضهم على بعض. قال: من تحامل بعضهم على بعض. ثم ذكر أيضا، قال: روينا أن منصور بن عمار قص يوما على الناس وأبو العتاهية حاضر، فقال: إنما سرق منصور هذا الكلام من رجل كوفي، فبلغ منصورا، فقال أبو العتاهية زنديق، يعني أبو العتاهية كان حاضر، فقال: هذا الكلام إنما سرقه منصور من كلام من رجل كوفي. فغضب منصور بن عمار، فقال في أبي العتاهية: قال كان أنه زنديق. قال: أما ترونه لا يذكر في شعره الجنة ولا النار، وإنما يذكر الموت فقط. قال: فبلغ ذلك أبا العتاهية فقال فيه: يا واعظ الناس، قد أصبحت متهما، إذا عفت منهم أمورا أنت تأتيها، كالملبس الثوب من عري وعورته للناس بادية ما إن يواريها، وأعظم الإثم بعد الشرك نعلمه في كل نفس عماها عن مساويها، عرفانها بعيوب الناس تبصرها منهم ولا تبصر العيب الذي فيها، ولا تبصر العيب الذي فيها. وأسند أيضا عن يحيى ابن يحيى قال: كنت آتي ابن القاسم فيقول لي: من أين؟ أي من أين أتيت؟ فأقول: من عندي ابن وهب، فيقول: الله الله، اتق الله، فإن أكثر هذه الأحاديث ليس عليها العمل، يعني التي تسمعها من ابن وهب. قال: ثم آتي ابن وهب فيقول: من أين؟ فأقول: من عند ابن القاسم، فيقول: اتق الله، فإن أكثر هذه المسائل رأي، فإن أكثر هذه المسائل رأي، والإسناد صحيح. فلينظر المرء يعني ما قد وقع بين هؤلاء العلماء قديما رحمهم الله تعالى. فقد ذكر يعني رحمه الله تعالى أي الحافظ ابن عبد البر في كتابه هذا وفي باب ذكر أقوال وكلام العلماء بعضهم في بعض، إلى أن وصل قال: وما مثل من تكلم في مالك والشافعي ونظائرهما من الأئمة إلا كما قال الشاعر الأعشى: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل أو الوعل، هي الشاه الجبلية. فذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى هذا بعد أن تكلم فيما نقل في كلام بعضهم في الإمام مالك أيضا، وفي كلام يحيى بن معين في الإمام الشافعي ونحو ذلك، فذكر هذا البيت عن الأعشى رحمه الله تعالى، ثم ثناه وقال: أو كما قال الحسين بن حميد: يا ناطح الجبل العالي ليكلمه أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. قال: وكان وكلام أبي الزناد في ربيعة، يعني ربيعة الرأي، هو من هذا الباب أيضا. وهذا في التفاوت التي أو التفاوت أو تفاوت المنزلة والرتبة بين أبي الزناد وبين ربيعة الرأي، فلهذا لم يقبل كلام أبي الزناد في ربيعة الرأي وهو أعلى منه منزلة ومكانا ومكانة. قال: ولقد أحسن أبو العتاهية حين يقول: ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما وللناس قال بالظنون وقيل. قال الحافظ رحمة الله عليه: وقد رأينا الباطل والبغي والحسد أسرع الناس إليه قديما، يعني لتنظر، ألا ترى إلى قول الكوفي في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه لا يعدل في الرعية ولا يغزو في السرية ولا يقسم بالسوية، وسعد بدري وأحد العشر المشهود لهم بالجنة وأحد الستة الذين جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشورى فيهم، وقال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهو عنهم راض. يقول الحافظ ابن عبد البر بعد ذلك: والله لقد تجاوز الناس الحد في الغيبة والذم، فلم يقنعوا بذم العامة دون الخاصة ولا بذم الجهال دون العلماء، أي أنهم أشرخوا الجميع، جميع الناس في الكلام جرحا وتعديلا. قال هذا: قال والله لقد تجاوز الناس الحد في الغيبة والذم، فلم يقنعوا بذم العامة دون الخاصة، يعني الناس كلهم يتكلمون، ولا بذم الجهال دون العلماء. قال: وهذا كله يحمل عليه الجهل والحسد، يحمل عليه الجهل والحسد، إلى أن قال يعني وختم بنصيحة عامة حول كلام الأقران ومن اختلفت منازلهم أو أوطانهم، فقال: فمن أراد أن يقبل قول العلماء الثقات الأئمة الأثبات بعضهم في بعض، قال: فليقبل قول من ذكرنا قوله من الصحابة رضي الله عنهم بعضهم في بعض، فإن فعل ذلك ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا، وكذلك إن قبل في سعيد بن المسيب قول عكرمة وفي الشعبي وأهل الحجاز وأهل مكة وأهل الكوفة وأهل الشام على الجملة، وفي مالك والشافعي وسائر من ذكرناه في هذا الباب ما ذكرنا عن بعضهم في بعض، فإن لم يفعل ولن يفعل إن هداه الله، وقال وألهمه رشده، قال: فليقف عندما شرطنا في أن لا يقبل في من صحت عدالته وعلمت بالعلم عنايته وسلم من الكبائر ولزم المروءة والتصاون. قال: وكان خيره غالبا وشره أقل عمله. قال: فهذا لا يقبل فيه قول قائل لا برهان له به، وهذا هو الحق الذي لا يصح غيره إن شاء الله، وهذا هو الحق الذي قال لا يصح غيره إن شاء الله. هذا لتعلم أن بعض المسائل التي خولف فيها كبار أهل العلم وشذوا بها، إلا أن قد أثر عن السلف أنهم كانوا لا يكررونها ولا يجعلونها ديدنا لكلامهم. لهذا كان الإمام أحمد كما سبق بيانه يكره أن يسأل عن مسألة شرب النبيذ من أهل الكوفة وما وقع فيه منهم ونحو ذلك، كما في مسألة الصرف وإتيان النساء في غير محل الولد ونحو ذلك من المسائل التي ذكرت عن أولئك الأئمة رحمهم الله تعالى. وهذا كما قيل في حق أبي حنيفة: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم، أو سدوا المكان الذي سدوا. هذا ما أردت أن أقف عليه مع إخواني من الآداب التي كانت أو كان عليها سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، حتى لا تشيع الفاحشة وتنتشر الفتنة بين أهل السنة والجماعة. وسبحانك اللهم وبحمدك.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ارتأيت في هذه الكلمة أن أقرأ عليكم كلاما نفيسا للحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه النافع جامع بيان العلم وفضله، وقد عقد بابا في الآداب التي لا بد من مراعاتها في كلام العلماء بعضهم في بعض، سواء كانوا أقرانا أو اختلفت مراتبهم ومنازلهم وأوطانهم وكذا أزمنتهم. فقال تحت قوله رحمه الله تعالى: باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض. فأسند رحمه الله تعالى عن الزبير ابن العوام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء والأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. قال: البغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفس محمد بيده، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم؟ أفشوا السلام بينكم. والحديث حسن بمتابعاته وشواهده. ثم ذكر من أقوال الصحابة والتابعين ما يؤيد هذا التحاسد الذي يكون والبغضاء التي تقع، فذكر وإن كانت الأسانيد لا تصح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: استمعوا علم العلماء، ولا تصدقوا بعضهم على بعض، فوالذي نفسي بيده لهم أشد تغايرا من التيوس في زروبها، أي من التيس أو التيوس في مواضع اجتماعهم ومبيتهم، وما يقع بينهم. كذا أسند عن مالك بن دينار ما نحو هذا الأثر، ثم ذكر بسند حسن رحمه الله تعالى عن نفس الحكم، وهو حكم الكلام أو الذي يقع بين العلماء والفضلاء من الكلام، سواء كان الكلام كلام أقران أو من دونهم، لأن بعضهم قد ينظر إلى قاعدة تقديم الجرح مطلقا على التعديل في مثل هذا، فيعملها ولا ينظر إلى ضوابط أخرى. فهو إذن باب في ذكر الآداب مع العلماء ومن هو دونهم. فقال أو أسند رحمه الله تعالى عن أبي حازم رحمه الله تعالى، وهو الإمام والقدوة شيخ المدينة سلمة بن دينار المديني، شيخ الإمام مالك والسفيانين والحمادين وكذا الزهري وغيرهم كثير. فقال رحمه الله تعالى: العلماء كانوا فيما مضى من الزمان إذا لقي، وهذا يتكلم عن زمانه، قال العلماء كانوا فيما مضى من الزمان إذا لقي العالم من هو فوقه في العلم كان ذلك يوم غنيمته، أي بأن يجلس إليه ويستفيد منه. قال: وإذا لقي من هو مثله ذاكره، مثله في العلم ذاكره واجتمع به لأجل ذكر الفوائد والمذاكرة. قال: وإذا لقي من هو دونه لم يزه عليه، أي لم يتكبر ولم يفتخر بما معه من العلم والمعرفة. قال: حتى كان هذا الزمان، أي في زمن أبي حازم، قال: فصار الرجل يعيب من هو فوقه ابتغاء أن ينقطع منه حتى يرى الناس أنه ليس به حاجة إليه، يعني فيتكلم في صاحبه حتى يقطع الناس عن هذا العالم فلا يرجعون إليه ولا يطلبون العلم عنده. قال: هذا صار دأب كثير من الناس ممن عاصرهم. قال: فيعيب من هو فوقه ابتغاء أن ينقطع منه حتى يرى الناس أنه ليس به حاجة إليه، يعني بإمكانك أن تجتهد أن تنظر بمفردك وليس لك أن ترجع إليه. قال: ولا يذاكر من هو مثله، ولا يرجع إلى من هو مثله ولا يجلس معه ولا يستفيد بعضهم من بعض. قال: ويزهى على من هو دونه. قال: فهلك الناس. قال: فهلك الناس. يقول الحافظ ابن عبد البر معلقا رحمه الله تعالى: قد غلط فيه كثير، يعني هذا الباب قد غلط فيه كثير من الناس. قال: وظلت فيه نابتة جاهلة، قال: لا تدري ما عليها في ذلك. وهنا رحمه الله تعالى يتكلم عن الأتباع الذين ينصرون هذا وذاك، لهذا قال وظلت فيه نابثة جاهلة. قال لا تدري ما عليها في ذلك إذا رأت ذلك أو سمعت بذلك. قال والصحيح في هذا الباب أن من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت ثقته وبالعلم عنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته ببينة عادلة، ببينة قال عادلة. قال يصح بها جرحته على طريق الشهادات، مثل طلب عدالة الشهود على الوقائع، وكما تعلمون أن العدل عند السلف قديما كما وثر عن إبراهيم النخعي وغيره هو كل من لم يظن به ريبة، لم يظن به ريبة ولم تظهر منه ريبة، ولم تظهر منه ريبة، هذا هو العدل. فمن عاند الحق المبين وعاداه وعاد أهله وجاء بما يتهم به فهذا قد حكم على نفسه، وبضدها تتبين الأشياء. يعني بهذا نميز بين العدل وغيره. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك. قال بما يوجب تصديقه فيما قاله لبراءته من الغل والحسد والعداوة والمنافسة. هنا يتكلم رحمه الله تعالى كيف نعمل إذا وجد من العلماء من تكلم في أخيه وهو معه على نفسي الطريق وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة. قال والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك بما يوجب تصديقه فيما قاله. فقلت أنه هنا لأجل العمل بما قاله يجب أن ينظر في بعض القرائن. ثم ذكر رحمه الله تعالى قال بما يوجب تصديقه فيما قاله لبراءته من الغل والحسد والعداوة والمنافسة، يعني لا لأجل المنافسة والعداوة والغضب وحظوظ النفس والحسد وغير ذلك مما يعتري النفوس. قال وسلامته من ذلك كله، فذلك كله يوجب قبول قوله. يعني إذا سلم من هذه الآفات فحينئذ ننظر في قوله، ننظر في قوله. إذا قال وسلامته من ذلك كله، لأن كلام العالم في غيره من العلماء إذا كان تحت الغضب وغير ذلك من الآفات التي تعتري الإنسان لضعفه فلا ينظر إلى ذلك ولا يلتفت إليه. قال فذلك كله يوجب قبول قوله من جهة الفقه والنظر، من جهة الفقه والنظر. فتلاحظون أنه رحمه الله تعالى ذكر مسألة من استفاضت عدالته واشتهر بالعلم والصدق والأمانة هذا لا يلتفت إلى قول من نبذه وتكلم فيه بجارح، فلأن هذه الاستفاضة هي من أعلى طرق إثبات العدالة عند الجمهور، وهي شهرة المرء كما ذكرنا به العدالة والعلم والثقة والصدق والأمانة، فهذه لا تحتاج إلى تزكية المزكين كما قال الخطيب وغيره. ثم واصل الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى معلقا على كلام أبي حازم قال: وأما من لم تثبت إمامته ولا عرفت عدالته ولا صحت لعدم الحفظ والإتقان، قال ولا صحت روايته، قال فإنه ينظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه، قال ويجتهد في قبول ما جاء به على حسب ما يؤدي النظر إليه. فهذا يكفي عند العلماء قول الإمام الواحد فيه إلا أن يخالف، إلا أن يخالف، وهذا على الصحيح. فقول الإمام الواحد الثقة في الرجل يكفي سواء تكلم فيه بجارح أو وثقه وعدله. قال فإنه ينظر فيه إلى من لم تثبت يعني إمامته ولا عرفت عدالته، قال فإنه ينظر فيه لما اتفق أهل العلم عليه، ويجتهد في قبول ما جاء به على حسب ما يؤدي النظر إليه، قال والدليل على أنه لا يقبل في من اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إماما في الدين، هذا الذي استفاضت عدالته وعرف بذلك بين الناس، قال في من اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إماما في الدين قول أحد من الطاعنين، يعني الدليل على رد من طعن في مثل هؤلاء الأئمة وإن كان إماما وإن كان من كلام إمام. قال إن السلف رضي الله عنهم قد سبق من بعضهم في بعض كلام كثير، منه في حال الغضب، ومنه ما حمل عليه الحسد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ومالك بن دينار، يعني الآثار التي ذكرت قبل ذلك حين شبه ابن عباس رضي الله عنهما التباغض والتحاسد الذي يكون بين العلماء، شبهه بتباغض والتيوس في الزريبة. قال كما قال ابن عباس ومالك ابن دينار وأبو حازم، ومنه على جهة التأويل، يعني يكون الكلام على في حال الغضب، ومنه ما يكون الحامل عليه الحسد، قال ومنه على جهة التأويل مما لا يلزم المقول فيه ما قال القائل فيه، يعني لربما يقول في مسألة بناء على شيء من التأويل وهو إمام، قال مما لا يلزم المقول فيه ما قال القائل فيه، وقد حمل بعضهم على بعض بالسيف تأويلا واجتهادا، قال لا يلزم تقليدهم في شيء منه دون برهان وحجة توجبه، قال هذا لا يوجب التقليد فيه، لا يوجب التقليد في مثل هذا. قال ونحن نورد في هذا الباب من قول الأئمة الجلة الثقات السادة بعضهم في بعض مما لا يجب أن يلتفت فيهم إليه ولا يعرج عليه، وما يوضح صحة ما ذكرناه، وبالله التوفيق. ثم ذكر بسنده رحمه الله تعالى عن حماد، وهو حماد ابن أبي سليمان الإمام فقيه العراق شيخ أبي حنيفة الأعمش وشعبة وسفيان، قد قال فيه الإمام النسائي ثقة مرجئ. فذكر عن حماد أنه ذكر أهل الحجاز وهو من أهل العراق، فقال يعني حماد ابن أبي سليمان قد سألتهم فلم يكن عندهم شيء، يعني سأل أهل الحجاز وعلماء الحجاز، قال سألتهم فلم يكن عندهم شيء، والله لصبيانكم أعلم منهم، يعني صبيان أهل العراق والكوفة، بل صبيانكم أعلم منهم. وقال أيضا كما أسند ذلك الحافظ رحمه الله تعالى، قال حماد لقيت عطاء وطاووسا ومجاهدا، فصبيانكم أعلم منهم، بل صبيان صبيانكم. قال مغيرة هذا بغي منه، هذا اعتداء وظلم أن قال ذلك. وقد كان أبو حنيفة الإمام رحمه الله تعالى يقول عن عطاء ما رأيت أفضل من عطاء ابن أبي رباح، إلا أن شيخه حماد كان يتكلم فيه وينتقص عطاء وأهل الحجاز وأهل مكة أيضا. وهذه الأسانيد كلها قد أسندها رحمه الله تعالى وهي صحيحة. ثم ذكر أيضا عن الأوزاعي، يعني انظروا كيف كان حماد ينتقص أهل الحجاز ويرفع من صبيان أهل العراق عليهم، مع أنه من علماء العراق ومفتيهم وعالمهم. ثم أسند بعد ذلك عن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى كان يقول كانوا يستحبون أن يتحدثوا بأحاديث فضائل أهل البيت ليردوا أهل الشام عما كانوا يأخذون فيه، وهذه قاعدة سلفية. والإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، فقال من أنهم كانوا يستحبون أن يحدثوا بأحاديث فضائل أهل البيت ليردوا أهل الشام عما كانوا يأخذون فيه ويتعرضون فيه لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. فالقاعدة السلفية أنهم كانوا يقولون رحمه الله تعالى انشروا السنة تقضي على البدعة، أي في نشركم للسنن يأتي يعني زمن إطفاء هذه البدع التي تظهر. لهذا كانوا يستحبون أن يحدثوا الناس بحديث أهل البيت، يعني يحدثون أهل الشام حتى يكفوا ألسنتهم عما كان يصدر منهم، فلا يطعن إذن في الأوزاعي وهو من أهل الشام، لأن أهل الشام يقعون في أهل البيت أبدا. لهذا ذكر هذا الأثر، هذا الأثر الحافظ بن عبد البر عن الأوزاعي، أن وإن كان إماما لأهل الشام إلا أنه كان يستحب بل ويفعل ذلك حتى يرد أهله وأهل بلده عما كانوا يخوضون فيه أو في انتقاص آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أسند الحافظ أيضا عن الإمام الزهري رحمه الله تعالى قال: ما رأيت قوما أنقض لعرى الإسلام من أهل مكة. وفي هذا رد على تنقص العلماء بالنظر إلى أوطانهم كما تسمعون. الإنسان تجده يتعصب لبلده فيطعن في بلد آخر وفي علمائها. لهذا كان الزهري بن شهاب يقول: ما رأيت قوما أنقض لعرى الإسلام من أهل مكة. هذه الآثار إنما ذكر الحافظ بن عبد البر رحمة الله عليه في الرد على من ينتقص العلماء بالنظر إلى أوطانهم وبلدانهم، ويقول مثلا: لا تسمع لعلماء بلد كذا، أو أنا لا أخذ العلم إلا عن علماء بلد كذا. والعلم كما تعلمون رحم بين أهله. يقول الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى: فهذا حماد بن أبي سليمان وهو فقيه الكوفة بعد النخعي القائم بفتواه، قال: وهو معلم أبي حنيفة، وهو الذي قال فيه إبراهيم النخعي حين قيل له: من يسأل بعدك؟ يعني إبراهيم النخعي لما سئل: من يسأل بعدك؟ قال: حماد. وقعد مقعده بعده. هذا لإثبات أن حماد بن أبي سليمان مع علمه وتقدمه في ذلك وبروزه. قال: يقول في عطاء وطاووس ومجاهد: وهم عند الجميع أرضى منه، أي فهم أرفع منه منزلة، إلا أنه انتقصهم. قال: وأعلم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأرضى منه حالا عند الناس وفوقه في كل حال، لأنهم لم ينسب واحد منهم إلى الإرجاء. انظروا إلى هذه المفارقة. قال: مع علمه، إلا أن هؤلاء عطاء وطاووس ومجاهد لم يقعوا في شيء من البدع، أما هو فقد وقع في بدعة الإرجاء، لهذا ميز بين قبول قوله بمثل هذا، فمن وصف بشيء من المخالفات البدعية ونحو ذلك هذا لا يرقى إلى الطعن في أمثال أئمة أهل السنة. لهذا قال: لأنهم لم ينسب واحد منهم إلى الإرجاء، وقد نسب إليه حماد هذا وعيب به، وعنه أخذه أبو حنيفة أي الإرجاء. قال: والله أعلم. والقاعدة عندهم أنهم كانوا إذن يردون كلام العالم المتهم بشيء من البدع في علماء السنة. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا ابن شهاب قد أطلق على أهل مكة في زمانه أنهم ينقضون عرى الإسلام، ما استثنى منهم أحدا، وفيهم من جلة العلماء من لا خفاء بجلالته في الدين. وأظن ذلك والله أعلم لما روي عنهم في الصرف ومتعة النساء. في الصرف يعني في ربا الفضل الدينار بالدينارين، وإتيان النساء في غير محل الولد. فلأجل هذه المسائل يعني تكلم ابن شهاب الزهري في أهل مكة، وإن شذوا بها وخالفوا وقد اجتهدوا في ذلك، فقد أثر عن ابن شهاب الزهري أنه قال أنهم قد نقضوا عرى الإسلام قد نقضوا عرى الإسلام، لكن كلام ابن شهاب الزهري قد رد، قال: وإن وقع منهم مثل أو وقعوا في مثل هذه المسائل، لكن هذه المسائل مردودة عليهم تناقش، ولكن لا يقال في مثل علماء أهل مكة أنهم قد نقضوا عرى الإسلام، قد نقضوا عرى الإسلام. طيب، ثم أسند رحمه الله تعالى عن الأعمش، وهذا فيما كان يقع بين إبراهيم النخعي والشعبي، قال الأعمش: كنت عند الشعبي فذكروا إبراهيم، فقال: ذاك رجل يختلف إلينا ليلا ويحدث الناس نهارا، يعني يأخذ منا العلم ثم يصبح فيحدث بنفسه الناس على أن هذا العلم مما اكتسبه. قال: فأتيت إبراهيم فأخبرته، فقال: ذاك يحدث عن مسروق، والله ما سمع منه شيئا قط. وكان شعبة أمير المؤمنين في الحديث يقول: لم يسمع إبراهيم من مسروق شيئا قط، يعني لا إبراهيم ولا يعني الشعبي، يعني اتهمه أيضا إبراهيم أنه لم يدعي أنه قد سمع من مسروق ولم يسمع منه. ثم جاء شعبة قال: من أن حتى إبراهيم النخعي لم يسمع من مسروق شيئا. فحتى أنه قد ذكر في أثر بعده أن الشعبي رحمه الله تعالى لما ذكر عنده إبراهيم النخعي قال: ذاك الأعور. فلما جاء إلى إبراهيم فذكرت هذه العبارة له، فقال: ذاك الكذاب، لم يسمع من مسروق شيئا. وهذا تلاحظون أن الناس قد يخوضون في مثل نقل هذه الأخبار بين أهل العلم وأهل الفضل، بل ولربما يفرحون بذلك ويؤججون الفتن بين الأفاضل قاصدين أو جاهلين. لهذا قال وذكر ابن أبي خيثمة هذا الخبر، يعني هذا الذي حدث بين أو كان يحدث بين الشعبي وإبراهيم، قال: ذكر ابن أبي خيثمة هذا الخبر عن أبيه، قال: كان هذا الحديث في كتاب أبي معاوية، قال: فسألناه عنه، يعني هذه الأخبار التي والوقائع التي كانت بين الشعبي وإبراهيم، قال: فسألناه عنه فأبى أن يحدثنا به، فأبى أن يحدثهم بمثل هذه الوقائع، أي امتنع من روايته ونشره لذلك. كما كان الإمام أحمد يقول رحمه الله تعالى حين تذكر في مجالسه مسألة شرب النبيذ من أهل الكوفة، فكان الإمام أحمد يكره أن تذكر هذه المسائل في مجالسه، كان يكره ويتحاشاها ولا يريد أن يجيب، لأنها من مداخل الشيطان، لأنها تفتح الباب على الطعن في الأئمة وانتقاصهم، ومنهم من لا يفهم ومنهم من يفهم في ممن يحضر المجالس، فكان يكره أن تذكر مثل هذه المسائل التي شذ بها أقوام دون جمهور العلماء ونحو ذلك. وهذا هو السبيل، وهذا هو السبيل السلفي في ذلك. يقول الحافظ ابن عبد البر: معاذ الله أن يكون الشعبي كذابا، بل هو إمام جليل والنخعي مثله جلالة وعلما ودينا. وأظن الشعبي عوقب بقوله في الحارث الهمداني، وهذا كان يتشيع، قال: حدثني الحارث وكان أحد الكاذبين. ولم يبن من الحارث كذب، وإنما نقم عليه إفراطه في حب علي رضي الله عنه وتفضيله له على غيره، وهذا التشيع، هذا التشيع. قال: ومنها هنا والله أعلم كذبه الشعبي، كذب الشعبي الحارث، لأن الشعبي يذهب إلى تفضيل أبي بكر رضي الله عنه وإلى أنه أول من أسلم وتفضيل عمر رضي الله عنه، يعني كان الشعبي على منهج أهل السنة والجماعة في تفضيل أبي بكر وعمر على علي، على علي وتقديمهما عليه رضي الله عنهم جميعا. ثم شرع في ذكر ما وقع أيضا بين الصحابة في ذلك رحمه الله تعالى، فأسند عن طاووس رحمه الله تعالى قال: كنت جالسا عند ابن عمر رضي الله عنهما، فأتاه رجل فقال: إن أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن الوتر ليس بحتم، فخذوا منه أو دعوا، أي تريد أن تصلي الوتر أو أن تترك. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: كذب أبو هريرة رضي الله عنه، جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة، عن صلاة الليل، فقال: مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح واحدة. قال: وخطأت عائشة رضي الله عنها ابن عمر رضي الله عنهما في عدد عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كم اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وفي أن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. قال: وقد ذكرنا ذلك في كتاب التمهيد، وقد كان بين الصحابة أو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلة العلماء عند الغضب كلام هو أكثر من هذا، ولكن أهل العلم والفهم والفقه لا يلتفتون إلى ذلك لأنهم بشر يغضبون ويرضون، والقول في الرضا غير القول في الغضب، ولقد أحسن القائل: لا تعرف الحكيم إلا ساعة الغضب. قال: ومن أبشع شيء روي في هذا الباب وأشده، وأشده نوطا وجهلا، ثم ذكر بإسناده، يعني في ذكر أبشع ما ذكر في باب الطعن والتنقص من مراتب العلماء، فذكر عن الضحاك بن مزاحم، وهو صاحب التفسير وهو أحد أوعية العلم مع ضعفه، فأسند عن ابن شوذب قال: كان الضحاك بن مزاحم يكره المسك، فقيل له: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتطيبون به، فقال: نحن أعلم منه، فقال: نحن أعلم منهم. ثم ذكر أيضا عن أيوب السختياني رحمه الله تعالى قال: قدم علينا عكرمة فلم يزل يحدثنا حتى سرت بالمربذ، ثم قال: أيحسن حسنكم مثل هذا، أي حسن البصري يقصد، يعني في الكلام الذي سمعتموه مني، يريد أن ينتقص من الحسن البصري. يقول الحافظ ابن عبد البر: وقد علم الناس أن الحسن البصري يحسن أشياء لا يحسنها عكرمة، وإن كان عكرمة مقدما عندهم في تفسير القرآن والسير. ثم أسند أيضا إلى سعيد بن جبير أنه قال في العمرة هي واجبة، فقيل له إن الشعبي يقول ليست بواجبة، فقال كذب الشعبي، فقال كذب الشعبي، فعينه وذكر اسمه. وأيضا ذكر بإسناده رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت أنه قال كذب أبو محمد، يعني في وجوب الوتر، وأبو محمد هو أبو محمد هذا اسمه مسعود ابن أوس الأنصاري بدري، قد ذكرناه في الصحابة ونسبناه. قال وتكذيب عبادة له من رواية مالك وغيره في قصة الوتر. واستشهد عبادة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على عباده الحديث. ثم أسند أيضا عن أيوب رحمه الله تعالى قال سأل رجل سعيد بن المسيب عن رجل نذر نذرا لا ينبغي له من المعاصي، لا ينبغي له يعني نذر أن يعصي الله عز وجل، فأمره أن يوفي بنذره. قال فسأل الرجل عكرمة فأمره أن يكفر عن يمينه ولا يوفي بنذره. قال فرجع الرجل إلى سعيد بن المسيب فأخبره بقول عكرمة، فقال ابن المسيب لينتهين عكرمة أو ليوجعن الأمراء ظهره. فرجع الرجل إلى عكرمة فأخبره بكلام ابن المسيب، فقال عكرمة أما إذ بلغتني فبلغه أما هو فقد ضرب الأمراء ظهره وأوقفوه في تبان من شعر. قال وسله عن نذرك أطاعة هو لله أم معصية، فإن قال هو طاعة فقد كذب على الله، لأنه لا تكون معصية الله طاعته، وإن كان هو معصية فقد أمرك بمعصية الله. وكذلك يعني لينظر المرء أن الناس يعني كأنهم يهوون ذلك ويحبون الإيقاع بين العلماء، فهذا الرجل ما توقف فصار ينقل الخبر بينهما، ينقل الخبر بينهما. وفي وقتنا كثير مثل هؤلاء ممن ينقل الأخبار بين العلماء والأفاضل. ثم ذكر عن المروزي قال فلهذا كان بين سعيد بن المسيب وبين عكرمة ما كان حتى قال، يعني ما كان حتى قال فيه ما حكي عنه أنه قال لغلامه قال لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس، لا تكذب علي كما كذب عكرمة على ابن عباس. قال وكذلك كان كلام مالك في محمد بن إسحاق صاحب المغازي لشيء بلغه عنه تكلم به في نسبه وعلمه، يعني أن محمد بن إسحاق تكلم في نسب مالك الإمام رحمه الله تعالى وفي علمه، فقد أثر عن عبد الله بن إديس أنه قال قدم علينا محمد بن إسحاق فذكرنا له شيئا عن مالك فقال هات علم مالك فأنا بيطاره. فلما وصل هذا الكلام إلى الإمام مالك قال ذاك دجال من الدجاجلة نحن أخرجناه من المدينة. لهذا قال ابن عبد البر رحمة الله عليه وربما كان تكذيب مالك لابن إسحاق في تشيعه وما نسب إليه من القول بالقدر، وأما الصدق والحفظ فكان صدوقا حافظا أثنى عليه ابن شهاب ووثقه شعبة والثوري وابن عيينة وجماعة. ثم أسند رحمه الله تعالى عن أحمد بن صالح قال: سألت عبد الله بن وهب عن عبد الله بن زياد عن عبد الله بن زياد ابن سمعان، فقال: ثقة. فقلت: إن مالكا يقول فيه كذاب. فقال: لا يقبل قول بعضهم في بعض، لا يقبل قول بعضهم في بعض، والإسناد حسن إلى عبد الله ابن وهب رحمه الله تعالى الإمام. وكذا أسند عن جبير ابن دينار قال: سمعت يحيى بن أبي كثير قال: لا يزال أهل البصرة بشر ما أبقى الله فيهم قتادة. يعني أهل البصرة لا يزالون في الشر ما فيهم قتادة، أي ما بقي فيهم قتادة. قال: وسمعت قتادة يقول: متى كان العلم في السماكين؟ قال: يعرض بيحيى ابن أبي كثير، وكان أهل بيته سماكين يبيعون السمك. فهذا على وجه التعريض، فكان لربما العالم يعرض بأخيه العالم، فهذا أيضا لا يقبل مما يطوى ولا يروى. لهذا قتادة لما سمع كلام يحيى ابن أبي كثير فقابله بمثل هذا، قال: متى كان العلم في السماكين؟ وكذا أسند الحافظ رحمه الله تعالى عن سلمة ابن سليمان كان يقول: قلت لابن المبارك: وضعت من رأي أبي حنيفة ولم تضع من رأي مالك، أي في كتبك ومصنفاتك. قال: لم أره علما، يعني عن الإمام مالك. قال الحافظ ابن عبد البر: وهذا مما ذكرنا مما لا يسمع من قولهم ولا يلتفت إليه ولا يعرج عليه وقال عبد الله بن غانم: قلت لمالك: إنا لم نكن نرى الصفرة ولا الكدرة شيئا، أي في طهارة النساء، ولا نرى ذلك إلا في الدم العبيط. فقال مالك: وهل الصفرة إلا دم؟ ثم قال: إن هذا البلد إنما كان العمل فيه بالنبوة. قال: وإن غيرهم إنما العمل فيهم بأمر الملوك، وهذا كما يقول بعضهم علماء السلطان. فهذا الأثر لما قال مالك أو قوبل بمخالفة فتواه، قال: إنما نحن نقول بأثر النبوة، قال: أما غيرنا فهم يقولون بأمر الملوك وسلاطينهم وحكامهم. قال الحافظ: وهذا من قوله أيضا خلاف ما تقدم. قال: وقد كان أهل العراق يصفون أهل المدينة أن العمل عندهم بأمر الأمراء، مثل هشام بن إسماعيل المخزومي في مدة وغيره، وهذا كله تحامل من بعضهم على بعض. قال: من تحامل بعضهم على بعض. ثم ذكر أيضا قال: روينا أن منصور بن عمار قص يوما على الناس وأبو العتاهية حاضر، فقال: إنما سرق منصور هذا الكلام من رجل كوفي، فبلغ منصورا، فقال أبو العتاهية زنديق، يعني أبو العتاهية كان حاضر، فقال: هذا الكلام إنما سرقه منصور من كلام من رجل كوفي. فغضب منصور بن عمار، فقال في أبي العتاهية: قال كان أنه زنديق، قال: أما ترونه لا يذكر في شعره الجنة ولا النار، وإنما يذكر الموت فقط. قال: فبلغ ذلك أبا العتاهية فقال فيه: يا واعظ الناس، قد أصبحت متهما، إذا عفت منهم أمورا أنت تأتيها، كالملبس الثوب من عري وعورته للناس بادية ما إن يواريها، وأعظم الإثم بعد الشرك نعلمه في كل نفس عماها عن مساويها، عرفانها بعيوب الناس تبصرها منهم ولا تبصر العيب الذي فيها، ولا تبصر العيب الذي فيها. وأسند أيضا عن يحيى ابن يحيى قال: كنت آتي ابن القاسم فيقول لي: من أين؟ أي من أين أتيت؟ فأقول: من عندي ابن وهب، فيقول: الله الله، اتق الله، فإن أكثر هذه الأحاديث ليس عليها العمل، يعني التي تسمعها من ابن وهب. قال: ثم آتي ابن وهب فيقول: من أين؟ فأقول: من عند ابن القاسم، فيقول: اتق الله، فإن أكثر هذه المسائل رأي، فإن أكثر هذه المسائل رأي. والإسناد صحيح. فلينظر المرء يعني ما قد وقع بين هؤلاء العلماء قديما رحمهم الله تعالى. فقد ذكر يعني رحمه الله تعالى أي الحافظ بن عبد البر في كتابه هذا وفي بابه ذكر أقوال وكلام العلماء بعضهم في بعض، إلى أن وصل قال: وما مثل من تكلم في مالك والشافعي ونظائرهما من أئمة إلا كما قال الشاعر الأعشى: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها، وأوهى قرنه الوعل أو الوعل، هي الشاه الجبلية. فذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى هذا بعد أن تكلم في ما نقل في كلام بعضهم في الإمام مالك أيضا، وفي كلام يحيى بن معين في الإمام الشافعي ونحو ذلك. فذكر هذا البيت يعني الأعشى رحمه الله تعالى، ثم ثناه وقال: أو كما قال الحسين بن حميد: يا ناطح الجبل العالي ليكلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. قال: وكان وكلام أبي الزناد في ربيعة، يعني ربيعة الرأي، هو من هذا الباب أيضا. وهذا في التفاوت التي أو التفاوت أو تفاوت المنزلة والرتبة بين أبي الزناد وبين ربيعة الرأي، فلهذا لم يقبل كلام أبي الزناد في ربيعة الرأي، وهو أعلى منه منزلة ومكانا ومكانة. قال: ولقد أحسن أبو العتاهية حين يقول: ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما، وللناس قال بالظنون وقيل. قال الحافظ رحمة الله عليه: وقد رأينا الباطل والباغي والحسد أسرع الناس إليه قديما، يعني لتنظر، ألا ترى إلى قول الكوفي في سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه لا يعدل في الرعية ولا يغزو في السرية ولا يقسم بالسوية، وسعد بدري وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة وأحد الستة الذين جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشورى فيهم، وقال: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهو عنهم راض. يقول الحافظ ابن عبد البر بعد ذلك: والله لقد تجاوز الناس الحد في الغيبة والذم، فلم يقنعوا بذم العامة دون الخاصة، ولا بذم الجهال دون العلماء، أي أنهم أشرخوا الجميع، جميع الناس في الكلام جرحا وتعديلا. قال لهذا قال: والله لقد تجاوز الناس الحد في الغيبة والذم، فلم يقنعوا بذم العامة دون الخاصة، يعني الناس كلهم يتكلمون، ولا بذم الجهال دون العلماء. قال: وهذا كله يحمل عليه الجهل والحسد، يحمل عليه الجهل والحسد، إلى أن قال يعني وختم بنصيحة عامة حول كلام الأقران ومن اختلفت منازلهم أو أوطانهم، فقال: فمن أراد أن يقبل قول العلماء الثقات الأئمة الأثبات بعضهم في بعض، قال: فليقبل قول من ذكرنا قوله من الصحابة رضي الله عنهم بعضهم في بعض، فإن فعل ذلك ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا، وكذلك إن قبل في سعيد بن المسيب قول عكرمة، وفي الشعبي وأهل الحجاز وأهل مكة وأهل الكوفة وأهل الشام على الجملة، وفي مالك والشافعي وسائر من ذكرناه في هذا الباب ما ذكرنا عن بعضهم في بعض، فإن لم يفعل ولن يفعل إن هداه الله. وقال وألهمه رشده، قال: فليقف عندما شرطنا في أن لا يقبل في من صحت عدالته وعلمت بالعلم عنايته وسلم من الكبائر ولزم المروءة والتصاون. قال: وكان خيره غالبا وشره أقل عمله. قال: فهذا لا يقبل فيه قول قائل لا برهان له به، وهذا هو الحق الذي لا يصح غيره إن شاء الله، وهذا هو الحق الذي قال لا يصح غيره إن شاء الله. هذا لتعلم أن بعض المسائل التي خولف فيها كبار أهل العلم وشذ بها، إلا أن قد أثر عن السلف أنهم كانوا لا يكررونها ولا يجعلونها ديدنا لكلامهم، لهذا كان الإمام أحمد كما سبق بيانه يكره أن يسأل عن مسألة شرب النبيذ من أهل الكوفة وما وقع فيه منهم ونحو ذلك، كما في مسألة الصرف وإتيان النساء في غير محل الولد ونحو ذلك من المسائل التي ذكرت عن أولئك الأئمة رحمهم الله تعالى. وهذا كما قيل في حق أبي حنيفة: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. هذا ما أردت أن أقف عليه مع إخواني من الآداب التي كانت أو كان عليها سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، حتى لا تشيع الفاحشة وتنتشر الفتنة بين أهل السنة والجماعة. وسبحانك اللهم وبحمدك.